بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال رحمه الله المقدمة: في وجوب معرفة أصول الدين. قال: قدس الله روحه. الباب الحادي عشر: فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هذا المتن للعلامة قدس الله أسراره. قال: الباب الحادي عشر، يعني هو هذه الوجيزة التي ضمها مردفة إلى الأبواب التي ألفها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي قدس الله أسراره. قال: هذا الباب الحادي عشر سأضمنه ما يجب معرفته على المكلفين من أصول الدين، من معرفة أصول الدين. ولا يخفى عليكم بأن الوجوب هنا لا يكاد يكون شرعيا إلا بعد أن يكون عقليا، لأن كلامنا هو في معرفة أصول الدين، ومن أصول الدين وجود الواحد الأحد الباعث للرسل المشرع والمقنن سبحانه وتعالى. فلا يكون الوجوب هذا شرعيا، إذ بحسب الفرض لم يثبت الشرع بعد. نحن الآن سندخل في باب عقلي عقلائي نثبت من خلاله أصولا ينبني عليها ويبتني عليها التصديق بالشريعة. لكن قد فرض العلامة قدس الله سره، يعني حتى لا تشكلوا عليه فيما يأتي أنه قدس الله أسراره، قد استعمل مصطلحات شرعية. فلا يخفى أن العلامة قدس الله سره قد فرض أن المتبع لهذه المقدمة قد آمن بالله الواحد الأحد وبالرسول أيضا وبالشريعة كذلك، لكن من باب الاستدلال على تلك العقائد كيف ينبغي أن يكون. فقال رحمه الله: اتضحت المقدمة؟ فقال رحمه الله: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين، يعني ما هو المطلوب من المكلف، ما هو الواجب عليه أن يعرفه من خصائص الدين وأصوله حتى يصح منه الدعاء والعبادة والشكر والحمد وبالتالي التوجه إليه عز وجل. وهذا المعنى الذي أنا بصدد قوله لا يمانع أن يكون العلامة قد قصد هذا الوجوب الشرعي، لأني قلت إنه قدس الله سره قد فرض، يعني قد بنى أن الذي يلتزم بهذه المقدمة قد طوى عقيدته وآمن بمضمونها، لكن قد يغفل المسلم والمؤمن والمتدين عن أمور يجب الاعتقاد بها. ألا ترى أن كثيرين من المسلمين وأن عديدا من المؤمنين يجهلون بعض ما ينبغي أن يعتقدوا به، ولا يستطيعون إقامة دليل على ما آمنوا به؟ إيمانهم مقبول وإسلامهم مشكور، لكن إقامة الدليل عليه دفعا لشبهة وإماطة لخلل مطلوب، فكيف نستدل نحن الذين آمنا أو نحن العقلاء الذين أردنا أن نرى ونبحث؟ إذن لا يشكل على المصنف رحمه الله إن استعمال، يعني يقال له إن استعمالاتك لهذه المفردات تنبئ عن كلام شرعي، والحال أنه ينبغي أن يكون قبل الشريعة. فقلت إنها تشملهما معا. تم المطلوب. قال رحمه الله: أقول أي الشارح قدس الله أسراره المقداد، أقول إنما سمى، يعني العلامة، إنما سمى هذا الباب الحادي عشر، يعني أسماه بالباب الحادي عشر، لما اختار هذا الاسم له؟ قال: لأن المصنف، يعني العلامة رحمه الله، اختصر مصباح المتهجد، ومصباح المتهجد كتاب في الدعاء وفن المناجات، ألفه ووضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله، شيخ الطائفة، وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس الله أسراره ونور الله ضريحه، وضعه في العبادات والأدعية. وهذا الفن الشريف، فن المناجات وفن المنادات وفن المثول بين يديه سبحانه، ينبغي أن يكون عن معرفة لائقة، عن معرفة سوية، عن معرفة مؤنسة، يعرف من خلالها من المدعو وكيفية الوصول إليه عز وجل. قال: ورتب ذلك المختصر، يعني الشيخ أبو جعفر رحمه الله، رتب ذلك المختصر، عفوا العلامة، رتب ذلك المختصر على عشرة أبواب، وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. عليكم السلام ورحمة الله. كيف نقول سماه كتاب منهاج الصلاح؟ منهاج كتاب مفعول به، والهاء سماه مصباح الصلاح مفعول به أول، سمى الكتاب كيت وكيت مفعول أول ومفعول ثاني، وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. قال رحمه الله: ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء، يعني مضمون الكتاب الشريف، عليكم السلام ورحمة الله، مضمون الكتاب الشريف مضمون مقدس فيه وسيلة يحبها الله وهو الدعاء، وفيه حسن مثول بين يديه سبحانه وتعالى، أفلا ينبغي على الداعي أن يعرف من يدعو ويعرف كيف يدعو؟ ولهذا لما كان ذلك الباب في في الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو. هنا لا تستشكل لا على العلامة ولا على الشيخ أبي جعفر رحمهما الله تعالى، إذ كيف ارتأى المصنف العلامة أن يؤلف كتابا في الاستدلال على الواحد الأحد سبحانه وتعالى ويستدل عليه ببعض العبائر الشرعية. قلت في بداية الدرس إنه يصلح هذا المضمون، يصلح استدلالا عقليا تأسيسيا، يعني للذين لم يؤمنوا، فنستدل على عقائدنا بما يأتي. ويصلح أيضا أن يكون كتابا استدلاليا للمؤمنين، حيث إن عديدا منهم آمنوا ولم يتمكنوا من الاستدلال، بل لم يتوجهوا إلى المعرفة، فينفعهم الاستدلال هذا. بل وإن بعضهم يجهل ما يعتقد، أي يجهل عددا من الأمور الاعتقادية، فينبه إلى الإيمان بها بالطريقة التالية: استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو سبحانه وتعالى، فأضاف إليه هذا الباب، فصارت الأبواب 11. المقداد رحمه الله الشارح يقول: قوله، يعني قول العلامة قدس الله سره، قوله فيما يجب على عامة المكلفين، يشرح يقول: ينبغي الوقوف على شرح مفردات ما أراد العلامة. فما المراد من الوجوب بقوله يجب؟ وما المراد من قوله المكلف؟ من هو المكلف؟ وما معنى هذا الوجوب؟ قال رحمه الله: الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط. تقول وجب الأمر، أي ثبت، وجب الأمر أي ثبت. ولما كان الثبوت يعني عدم التزلزل وعدم الانقلاع، فصار مع السقوط بمعنى واحد، فإن الشيء إذا سقط ثبت. اتضح المراد؟ يعني قد تستعمل مادة واجب في معنيين: في السقوط في مقابل المرتفع المتحرك، وقد تستعمل في الثبوت، الأول في السقوط في مقابل المرتفع في مقابل المتزلزل، والثانية بمعنى في الثبوت بمعنى عدم التحرك، عدم الاهتزاز. وأقول هما معا يؤديان ذات المراد. فالوجوب في اللغة هو الثبوت والسقوط، ونعني بالسقوط الثبات، الثبات، ليصير عندئذ هذا العطف عطفا تفسيريا. فيقول رحمه الله: وجب الشيء أي ثبت وسقط. وما المراد من السقوط؟ ليس المراد من السقوط التدني والانحدار، يعني مفهوم سلبي، معنى سلبي، لا. ولذا استعملها القرآن الكريم، طبعا استدلالنا لغوي، وكتابنا الكريم كتاب الله عز وجل خير مبق للغة العربية، إذ حفظها من الاندثار، فنستشهد على المراد اللغوي بالاستعمال القرآني. فقال الله تعالى متحدثا وحاكيا عن الأضحية، عن الأضحية، عن الفداء الذي يذبح تقربا إلى الله تعالى في المناسك الشريفة في الحج مثلا، فيقول فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على الأرض ولم يعد فيها حراك. عبر ربنا تعالى عن هذا السقوط والثبوت بالوجوب، قال فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا استقرت جنوبها. فالآن صار واضحا لديك بإمكانك أن توجد جامعا للثبوت والسقوط أو لا. بلى، ما هو الجامع بينهما؟ الاستقرار، القرار. فيسهل عليك عندئذ أن تقول الوجوب هو الاستقرار، ولذا لما يقال لك وجب عليك كيت وكيت، أي استقر عليك كيت وكيت من القرار، من الثبوت. اتضح هذا؟ جيد. قال هذا ما قصده العلامة من كلمة وجب. قال لا، هذا الوجوب اللغوي، هذا الوجوب بالمعنى اللغوي. واصطلاحا، اصطلاحا يعني لدى أهل الاختصاص من المتكلمين والفلاسفة، ماذا يريدون من الواجب والوجوب؟ طبعا عندما تصل النوبة والأمر إلى الاصطلاح فلا تشتبهوا، فقد تكون كلمة لها مراد في فن ليس بالضرورة أن يكون ذات المراد في فن آخر. فالوجوب في الفقه يراد به عدم براءة الذمة إلا به. جيد. ويقابل المأذون في تركه كالمباح والمستحب والمكروه، ويضاد المحرم، يضاد الحرام. هل هذا المعنى هو عينه المراد عندنا في باب الكلام؟ فما المراد عند المتكلمين من الوجوب؟ ماذا يريدون؟ ماذا يقصد المتكلمون من الوجوب؟ قال هو هو. لماذا؟ قال الوجوب عند أهل الفن هو الواجب ما يذم تاركه على بعض الوجوه، ما يذم تاركه. هنا أقول ما يذم أين؟ كلامنا هنا عقلي يا أحبتي، ليس شرعيا، إذ نحن سنبني عقيدتنا وشريعتنا في التصديق بها على مبتنيات العقل وما يتسالم عليه العقلاء. فنقول إن العقل إذا عرف أنه مكلف به، مطلوب منه كذا، ملقى عليه كيت وكيت، يوجب أي يلزم أي يقر بأن الخلاف يوجب ذما، خلاف يعني المخالفة. العقل، قل العقلاء، يلتزم العقلاء، طبعا هذا مش من باب تبديل العبارة، لا، هذا من باب الإشارة إليكم بأن الكلام طارة عقلي وطارة عقلائي، وما الفرق بينهما يأتي تفاصيله لاحقا. فهذا من جهة ما نستدل به أو ما نقربه لجهة العقل. لجهة العقلاء نقول إن العقلاء تسالموا على أن من فعل المطلوب منه مدح يمدح، وإن أخل بالملقى على عاتقه وجوبا لزوما يذم، يذم يستحق الذم. أعيد، العقلاء من أقصى الكون إلى أقصاه، منذ آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وعليهم جميعا، إن العقلاء يتسالمون أن من فعل فعلا ألقي عليه واستقر في عاتق على عاتقه إن من فعله يمدح، وإن من تركه خلافا يعني مخالفة يذم. فما الواجب عندئذ؟ قال الواجب هو ما يذم تاركه، هو ما يذم تاركه. ما معنى يذم؟ يعني يستحق الذم عند العقلاء. وقل بإمكانك أن تقول يستحق الذم عند العقلاء، أي يستحق العقوبة عند العقل. متى يستحق العقوبة عند العقل؟ إذا عرف العقل أن هذا الوجوب لمولى، لآمر له سلطان، لآمر له سلطان، لآمر له حق. هذا ما يصطلح عليه بحق المولوية، بحق المولوية. جيد، قال اصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه، يعني يستحق ذما. وسيأتي لاحقا، وهذه تنفع، سيأتي لاحقا، إنما يوجبه العقل يحسنه الشرع، وإنما يأمر العقل بمدحه يساوي يأمر الشرع بمثوبته، وإنما يحق العقل ذمه يساوي يحق الشرع عقوبته. فالمدح الدنيوي، يعني المدح هنا في قانوننا الدنيوي عند العقل والعقلاء، من مدح وذم يساوق في الشريعة ثوابا وعقابا. التفتتم؟ ما يكون من ذم ومدح هنا من قبل العقل والعقلاء يساوق ثوابا وعقابا هناك، لأن المدح يا أحبتي نوع ثواب، والذم نوع عقوبة، الذم عقوبة. قال الواجب ما يذم تاركه، انتهى. قال على بعض الوجوه، لما على بعض الوجوه؟ يعني قصدك إن الواجب الذي يذم عليه تاركه إذا استطاع إليه سبيلا، هكذا تقصد؟ هذا المعنى لا يراد هنا، لأنه إن لم يستطع إليه سبيلا لا يكون واجبا عليه، لأنه عندئذ تكليف بما لا يطاق فلا يكلف به. قالوا في شرحها عدة تفسيرات. أولا قالوا ما يذم تاركه على بعض الوجوه، إذ إن من الواجب ما يكون موسعا، فأنت لا تذم حين نوديت بالوجوب، إنما تذم إذا خالفت آخر فرد في الموسع. مثاله: لو فرضنا بأمر مولوي وجب عليك عبادة من إلى، فتنادى في أولها، لا تعاقب إذا تركت حصص الزمن الأول والثاني والثاني. و إذن ما يذم تاركه على بعض الوجوه في مقابل الموسع. وقالوا: إنما يذم تاركه على بعض الوجوه ليس في مقابل الموسع. أتدري لماذا؟ لأنه لا يكون واجبا عليك إلا بنص أن تمتثل في أول الوقت أو أنت مأذون إلى آخره، فلا يقال إنك تركت الواجب إلا إذا فوتت أمده، فوتت زمنه، فوتت وقته. فالواجب على ما أوجبه السلطان، يعني صاحب السلطة. السلطان صاحب السلطة هو قهار السماوات والأرض، هو ربنا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن ليس في مقابل الموسع. إذن في مقابل ماذا؟ قالوا: في مقابل ما له خيارات وأبدال. ما له خيارات وأبدال، يعني قد تنادى أنت بواجب وهو إلى بدل، وهو إلى بدل، يعني كأنه يوجب عليك هذا وإن لم تفعل فهذا. فيصح، يصح أن يقال في الأول إنه واجب عليك، لكن بقيد إلى بدل. فلا يقال إذا تركت هذا، يقال إذا تركت هذا إنك تركت واجبا فتستحق ذما. أقول: لا، بالدقة أنا لم أترك واجبا لأنه ذهبت إلى البدل. من قبيل: ما لو كلفت بعبادتين اختياريتين هما معا، عفوا، إحداهما بالتحديد مخير فيها، لكن لا يجوز تركهما معا ولا يجب عليك فعلهما معا. هذا معناه إلى بدل، فرد وبديل. أيًا يكون، المراد بالواجب هو ما يذم تركه، ما يذم تاركه عفوا، على بعض الوجوه. قلت يذم يعني يستحق ذما. هكذا قالوا. وقد يقال إن العبارة لا يراد منها في مقابل الموسع ولا في مقابل ما له أبدال، ما له خيارات، إنما يقال إن الواجب في المصطلح هو ما يذم تاركه، أي يستحق ذما في الجملة، في الجملة، لأنه قد يسمح بخلافه حينا. لا أقول مثلا كما اضطر إليه، فإنه قد يكون في مقام التزاحم، تترك واجبا لخطورة في البديل الآخر. مثاله: لو كنت في الصلاة وهي أقدس المقدسات، وزوحم أداؤها بإنقاذ نفس، وجب عليك تركها. مثاله، هذا مثال واضح، مثال أقل خطورة في التصوير. لو كنت في الصلاة وتنجس المسجد فيجب المبادرة إلى تطهيره، فلو كان لصلاتك اتساع في الوقت وجب قطعها والمبادرة إلى تطهير المسجد، وهكذا. أيا يكن المراد من عبارة المصنف، من عبارة الشارح يرحمه الله، اتضح ما نصب إليه، أليس كذلك؟ فصار الواجب ما يستحق صاحبه ذما. يقول: وهذا الواجب في المصطلح على قسمين، عيني وكفائي. العيني هو الذي لا يكتفى بحصوله من أي كان، إنما يجب على أفراد المكلفين فردا فردا القيام به، امتثاله، تحقيقه وتحصيله. والكفائي هو ما يكون المصلحة فيه بحلوله، بحصوله، بإيجاده من أي كان. فإذا قام من به الكفاية، لهذا سمي كفائيا، فإذا قام من به الكفاية بتحقيقه وإيجاده سقط عن الباقين، سقط عن الآخرين من المكلفين، بل لا يعقل في بعض الوجوه أن يكلف به الباقون. مثاله: إنقاذ النفس واجب، فلو كان فلان غريقا وجب على كل من علم إنقاذه، فإذا قام به البعض انتفى الوجوب عن الباقين. انتهى. فالوجوبات الكفائية هي التي تكون المصلحة الكامنة في جعلها واجبة. ما هي؟ إيجادها وحلولها، واجبات الكفائية. كمال المصلحة فيها هي أن توجد، هي أن تحقق من أي كان. إذن يراد إيجادها وتحقيقها، فإذا قام من به الكفاية وتحقق المطلوب والمأمور به سقط عن الباقين، فيسمى وجوبا كفائيا. في مقابله ما بيناه، الوجوب العيني. لما سمي عينيا؟ لأنه على أعيان المكلفين، على أعيانهم أي على ذواتهم، يعني على ذاتك وهو على ذاته وهي على ذاتها. إذن واجب عيني ذاتي ينسحب وجوبا مستقلا على كل فرد مستقل، على كل فرد مستقل عن الآخر. مثاله في الشريعة الشريفة الصلاة، ومثال الأول إنقاذ النفس والاجتهاد وتحصيل ما يتوقف عليه النظام العام، وهكذا. أقول: أيها الشارح الكريم وأيها الماتن العظيم، قد صرنا في مقامات الشرح الاصطلاحي الشرعي، وكلامنا قبل الشريعة حسب الفرض. لا يا إخوتي، فإن العقل والعقلاء
إذا قاسوا ووازنوا ما ينبغي فعله يقولون. يعني بعبارة أوضح، نحن لما قسمنا الواجب، قسمنا الحكم التكليفي بالفقه وهو متفرع عن علم الكلام طبعا، عن علم أصول الدين، لما قسمنا الحكم الشرعية إلى أصناف، قلنا واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح، تدري لماذا؟ هذا حصر عقلي، هذا حصر عقلي، هذا مدلول الحكم العقلي. لما؟ لأن العقل يقول، لأن العقل يأمر، لأن العقل يحكم. بماذا؟ بأن المطلوب، بأن الفعل، بأن الذات الفعلية إذا عرض عليها الطلب والرفض، يعني إذا أضفنا إليها المقبولية والمبغوضية، إذا أضفنا إليها المرفوضية والمفروضية، يعني إذا قسنا عليها الوجوب والمنع، المحبوبية والمبغوضية، كل فعل هكذا يقول العقل، كل فعل إذا ضممنا إليه، أضفنا إليه، حكمنا عليه بالمحبوبية أو المبغوضية، سيقول هذا العقل إنه طارة تكون المحبوبية شديدة جدا بحيث يكون تمام الملاك والمصلحة فيها، فيوجبها عليك مولاك أي صاحب النعمة عليك، فيذمك العقل إن خالفتها. ثم يقول وطارة تكون المحبوبية بالغة إلى حد يتقرب به إليه لكن يعقل فيها الإذن، يعقل فيها الرخصة. أعيد يا أحمد، كل فعل إذا قسته بعقلك، إذا قسته تجاه المحبوبية والمبغوضية، فتقول نعم قد تكون المحبوبية بالغة مبلغا لا يترك فيها فهو الواجب، وقد يكون الشيء محبوبا فيه مصلحة فعل لكن لا يذم تاركه لأن المصلحة غير ملزمة. صار عندنا مطلوبان، مطلوب بلا رخصة في الخلاف اللي هو الواجب، ومطلوب محبوب مع رخصة في الخلاف وهو المستحب. في المقابل يا أخي، قد تكون المبغوضية شديدة جدا بحيث لا يعقل فيها، لا يعقل معها الإذن بالفعل، مبغوضية شديدة جدا فهو الحرام، وقد تكون المبغوضية بمستوى ما لا يحب مولاك أن تأتي بها لكنه يعقل أن يأذن لك في خلافها، فهذا المكروه. وقد يكون الأمران فيه سواء، لا محبوبية فيه ولا مرجوحية فيه. بعبارة أوضح، العقل يحكم، العقل يقسم، العقل يصنف إلى خمسة. وإلا قد تسأل أنت وتقول هل يعقل أن يكون فعل ما في الكون غير محبوب وغير مبغوض بأدنى درجات الحب والبغض إلى الله عز وجل؟ يأتي بحثه. بعبارة أوضح، ضعوا في بالكم، هل نعقل المباح؟ نتعقله؟ نعم، العقل يفرضه، يقول الأحكام خمسة لأن الفعل إذا قيس له، إذا قيس عليه، إذا ضم إليه المرفوضية والمرفوضية، مباشرة يقول مرفوض مطلقة، مفروض مطلقة، مرفوض بدرجة أقل، مفروض بدرجة أقل، ويستوي فيه الطرفان ولا سادس للأحكام. وضوح المراد ولا أعيد؟ أعيد.
ترك المستحب مكروه؟
نعم.
ترك كل المستحب؟
لا، شيء آخر. هل يلزم من ترك المستحب كراهة؟ لا، ولا يلزم إلا بلازم غير مباشر. مش واضح سيد؟
لا
هو واضح. جميل. في شيء أختي؟ نعم. أعيد؟ إيه تكرموا. أقول الفعل غير محكوم بأصله بطبيعته بفرض أو برفض، غير محكوم. الحكم لا يكاد يكون إلا بعد وجود موضوع. فالصلاة فعل، والضرب فعل، والظلم فعل، والأكل والشرب وجميع أفعال وحركات الإنسان، هذه أفعال بمجرد تعقلها ووجودها هي غير محكومة بشيء. فإذا تعقلنا وجودها وصارت مواضيع، موضوعات، يعني موضوع وحكم، موضوع ومحمول في القضية. قولوا مبتدأ وخبر. الصلاة بغير حكم نعقلها، والضرب وحركة اليد وإلى آخره. ثم نقول هذا الفعل المجرد عن الأحكام عليه، هكذا جرده العقل أول وجوده، فيقاس عليه، أي يضاف إليه، أي يحكم عليه بحكم ما. هذا الحكم العقل يحصره بخمسة أصناف. لماذا؟ لأن العقل يقول لا يخلو هذا الفعل من أن يكون محبوبا أو مبغوضا، والمحبوبية إما شديدة مع عدم جواز الرخصة فهو الواجب، أو محبوب مع جواز الرخصة فهو المستحب، والمبغوض إما مبغوض شديدا فهذا الحرام، وإما مع الرخصة في فعله فهو المكروه. ويفرض العقل قسما خامسا يقول نعم 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 أنا أعقل أن فعلا ما لا يكون محبوبا ولا مبغوضا لديك، وهذا صحيح. فالأحكام حصرا خمسة، وهي تسمى الأحكام الخمسة. نعم. دلت الشريعة أيضا بالنصوص على أن هذا الفعل محبوب ولا يسمح بالترك فيه من أدلة. يعني صدر أمر بفعل وصدر نهي عن تركه، صارت الشريعة تنبئ عن ذم بالخلاف، فهذا الواجب. وهكذا يأتي بيانه إن شاء الله لاحقا. بس اتضح المراد. إذن المصنف والشارح يرحمهما الله تعالى يقسمان هذا الحكم، أو يبينان هذا الحكم اللي هو الواجب، بما بيناه في الفلسفة وعلم الكلام، لا لأنه منطوق ومصطلح شرعي، بل إن العقل أيضا يقسمه إلى هذه الأقسام. اتضح المراد. والواجب طارة يكون عينيا وطارة يكون كفائيا. الكفائي هو ما نفهم من الدليل عليه أنه اكتفى بإيجاد الفعل مع غض النظر عن الأفراد، فإن تركوه جميعا أثموا. والعيني مكلف به أنت وسواك على حد مستقل. والحمد لله رب العالمين.